بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الحبة السوداء. حدثني عبد الله وابن شيبة قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن خالد بن سعد قال: خرجنا ومعنا غالب بن أبجر فمرض في الطريق فقدمنا المدينة وهو مريض، فعاده ابن أبي عتيق فقال لنا: عليكم بهذه الحبيبة السوداء، فخذوا منها 5 أو 7 فاسحقوها ثم اقطروها في أنفه بقطرات زيت في هذا الجانب وفي هذا الجانب. فإن عائشة رضي الله عنها حدثتني أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السام. قلت: وما السام؟ قال: الموت. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. قال ابن شهاب: والسام الموت، والحبة السوداء الشونيز.
وش عندك؟ له اسم آخر.
مني؟
الشونيز.
لا، الشونيز بالشين المعجمة المضمومة بالواو الساكنة.
قال: هي الشونيز بالشين المعجمة المضمومة والواو الساكنة وبعد النون المكسورة تحتية ساكنة فمعجمة. قال في القاموس: الشينيز والشونيز والشونوز والشهنيز الحبة السوداء أو فارسي الأصل. انتهى. ونقل ابن إبراهيم الحربي فيما نقله عنه في فتح الباري في غريب الحديث عن الحسن المصري أنها الخردل، وفي الغريبين للهروي أنها ثمرة البطن والأول أولى، إذ منافعها أكثر من الخردل والبطن.
نعم. بس هذه الحبة السوداء عندها معروفة هنا في نجد، يسمونها السميرة، وهي حبة معروفة، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها بأن فيها شفاء، يستشفي بها كثير من الناس حتى من الدودة الزائدة، فإنها مجربة. فإن أحدا من الناس ذهبوا به إلى المستشفى وقالوا إن فيه الزائدة، ولا بد من إجراء العملية، وطلبوا أن من والده أن يوقع على الموافقة وعدم المسؤولية، فأبى وقال: لا أفعل إلا أسمع. وسقاه إياها وشفي بإذن الله، شفي من ليلته. وكلام النبي عليه الصلاة والسلام عام، يقول: شفاء من كل داء إلا من السام، يعني الموت. فإذا جاء الموت فإنه لا ينفع أي دواء، كل دواء إذا جاء الموت فإنه لا يفيد، لقوله تعالى: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. لكن إذا كان الله قد مد في أجل الإنسان جعل له سبب، جعله سببا كالدواء مثلا. نعم.
هل هناك طرق أخرى لاستعمالها
في إيش؟
طرق أخرى لاستعمالها؟
هي ظهر أنه عندهم طرق يعرفها الأطباء لها، الأطباء العرب اللي يسمونهم الأطباء العرب يعرفونها، ولها يعني عدة طرق وحسب المرض. نعم.
شيخ، بالنسبة لهذا الحديث عام من الحبة السوداء علاج لكل مرض.
نعم.
طيب على كده ما نحتاج النذر لا دكاتره ولا شيء.
إيه؟
اي مريض نعطيه حبه سوداء
ابدا. افعل كذلك، افعل كذلك مؤمنا بهذا الحديث وتنتفع به ان شاء الله. نعم.
يقول لنا المحقق ان حبيبه السوداء تصغير الحبه وهي الكمون، وهو اخضر، والعرب تطلق على الاخضر اسود.
ايه
الكمون اسود.
لا، هي قريبه من الكمون، هي حتى الان موجود قريب من الكمون، حتى اذا علقته يعني مضغته تحس فيه طعم الكمون، لكن يفرق بين الكمون وبين الحبة السوداء.
باب التلبينة للمريض. حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا يونس بن يزيد عن القيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأمر بالتلبين للمريض وللمحزون على الهالك، وكانت تقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن التلبينة تجم فؤاد المريض وتذهب بعض الحزن. حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها كانت تأمر بالتلبينة وتقول هو البغيض النافع.
بين التلبينة الأخوان سبق أن التلبينة، لكن نريد زيادة إيضاح عندك في الشرح.
نعم. قوله باب التلبينة للمريض هي بفتح المثنات وسكون اللام وكسر الموحدة بعدها تحتانية ثم نون ثم هاء، وقد يقال بلا هاء. قال الأصمعي هي حساء يعمل من دقيق أو نخالة ويجعل فيه عسل، قال غيره، أو لبن. سمي التلبينة تشبيها لها باللبن في بياضها ورقتها. وقال ابن قتيبة وعلى قول من قال يخلط فيها لبن سميت بذلك لمخالطة اللبن لها. وقال أبو نعيم في الطب هي دقيق بحت، وقال قوم فيه شحم، وقال الداودي يؤخذ العجين غير خمير فيخرج ماؤه فيجعل حس فيكون لا يخلطه شيء فلذلك كثر نفعه. وقال الموفق البغدادي التلبينة الحساء ويكون في قوام اللبن وهو الدقيق النضيج لا الغليظ النيئ.
هذه تشبه الشوربة لكنها يكون فيها عسل ولبن وتكون من الدقيق الناعم، والظاهر أنها بغيضة لأنه قد يكون فيها شيء من الودك القديم فيحصل بذلك لها طعم أو رائحة كريهة. نعم.
إرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم عن الاستشفاء بالعسل والحجامة والكي،
نعم،
ألا يخصص الحديث اللي هو حديث الحبة السوداء شفاء من كل داء؟ وإلا لما كان مطلقا،
نعم،
إن كان على الحبة السوداء هي شفاء لكل الأمراض،
نعم،
ما أرشد إلى غيرها كالحجامة وال...
إيه نعم، ما جائز أن يكون هذا وهذا، لأنها قد يكون واحد مثل ما عنده عسل ولا عنده شرطة محجم ويكون عنده الحبة السوداء أو بالعكس، يعني كلها صالح لهذا. وسبق لنا أيضا أن قوله الشفاء في ثلاث يعني بالنسبة لما يداون به، لأنه ليس هذا على سبيل العموم. نعم.
الشرعيه
والتبعيه الادويه،
ايوه
نعم،
وقد يدخل يعني التداوى باب الجائز او المكروه او الحرام، ومثلا تجد في بعض
لا هذا الكي الكي هو الذي قسمناه الى هذا التقسيم
الكي،
نعم
الكي بس،
نعم
ايوه. وقد نجد في بعض البلدان مع اختلاف ألسنته يعني يتداوم بادويه يعني انت تزاهر بالمذهب منفعه هذا الدواء، ومع العلم فكيف الواحد مثلا يستعمل هذا الدواء وهو لا يعرف لا يحفظ منه القرآن ولا آية مثلا، فهل من هذه الناحية ممكن يجوز يعني يدخل في باب الجواز إذا وجدنا فيه منفعة وشهدنا
منه؟ نعم نعم، احنا ذكرنا أمس أن كون هذا الشيء يكون دواء يعلم إما بنص الشرع عليه مثل إيش؟ الحمد لله العسل يا أخي، العسل ذكرنا لكم أمس، وإما بالتجارب، وهذا كثير جدا. حتى الأدوية الآن التي المعقمة واللي فيها العقاقير وهذا كلها بالتجارب، ما نزل عليهم وحي لهذا.
أيوة. بالنسبة تجد بعض الناس مثلا إذا كان رأسك يؤلمك كثير حتى يعني يسبب لك مشاكل كبيرة يحلق لك خيط خيوط أبيض وأسود وكذا في رأسك، وبهذه الكيفية يعني تشفي بإذن الله.
ما هو صحيح؟
ولا هذا لا شاهدت هذا بالعين يعني.
هي هذا نعم.
بناس كثيرين جدا.
نعم.
وهناك حبات يخرج من ال من ال من الجلد كذلك، يوجد هناك بعض الخيوط الشيخ يعني يطفو عليه كذا وكذا ويعطيك ويحلق في رجل تشفي بإذن الله. إما أن يكون يعني طريق شيطاني أو مستغل.
لا هي شيطاني. مشاهد. هذه بارك الله فيك هذه ما تنفع. مشاهد أن شخصا يأتي إلى قبر ويدعو هذا القبر لإزالة مرض من الأمراض ويشفى ويشفى، وهذا من الامتحان، يجعل الله عز وجل امتحانا للإنسان أن ييسر أسباب المعصية عنده حتى يبلغه فيكون القضاء والقدر حاصلا عند هذا الشيء لا بهذا الشيء. فهذه الخيوط التي ذكرت، إما أن يكون المريض يحس بنفسه أنه إذا وضعت فيه هذه الخيوط شفي، والإحساس النفسي له تأثير على الإحساس البدني. نعم، حتى أن الإنسان إذا اشتغل، إذا كان عنده مثل أشغال بدنية ظاهرة ينسى الوجع اللي فيه والألم، ينسى الألم. شوف الناس اللي حملون السيارات أو نزلون حمولتها، أحيانا ينجرح أصبعه، نعم، وينزف دما ولا يشعر به ولا يتألم به. فالشعور النفسي هذا له أثر. فربما هذا الرجل الذي قال له أنا بحط عندك على رأسك اللي يجيك خيط، أجعل عليه خيطا أسود وخيطا أبيض وخيطا أحمر وخيطا أصفر، تلوين الرأس وتبرأ، إذا وضعه يحس بأنه بريء. نعم. نعم.
باب الصعود. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجم، أنه احتجم وأعطى الحجام أجره واستعاض.
سبق لنا معنى الحجامة، وأما الاستعاض فهو دواء يوضع في الأنف سعود، وإذا كان في الفم يسمى وجورا بالفتح، فالسعود في الأنف والوجور في الفم. وهذه أدوية أيضا يعرفها الممارسون لهذه الأدوية، تجرب إما في وجع الرأس أو وجع العين أو وجع الحلق أو ما أشبه ذلك، فيستعاضون من هذه. والصبيان أيضا الأطفال الصغار عندنا يساعطونهم بالكبريت وما أشبه ذلك من الأشياء، الأدوية المركبة عندهم إذا كان فيه وجع البطن، ويشفى بإذن الله. هنا
باب الصعود بالقسط الهندي والبحري، وهو القسط مثل الكافور والقافور، ومثل قشطت وقشطت نزع، وقرأ عبد الله قشطت. حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة قال سمعت الزهري، الزهري يا شيخ
عن
سمعت الزهري بالضم عنه
الزهري
عن عبيد الله عن أم قيس بنت محسن محصن قال سمعت النبي صلى قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشفية يستعط به من العذرة ويلد به من ذات الجنب. ودخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بابن لي لم يأكل الطعام، فبال عليه فدعا بماء فرش عليه.
صلى الله عليه وسلم. لا نعرف هذا الشيء، العود الهندي معروف عندكم إرشاد؟
نعم.
قوله باب الصعود بالقسط الهندي والبحري، قال أبو بكر بن العربي القسط نوعان، هندي وهو أسود وبحري وهو أبيض، والهندي أشدهما حرارة. قوله وهو القسط يعني أنه يقال بالقاف وبالكاف ويقال بالطاء وبالمثنات، وذلك لقرب كل من المخرجين بالآخر، وعلى هذا يجوز أيضا مع القاف بالمثنات ومع الكاف بالطاء. وقد تقدم في حديث أم عطية عند الطهر من الحيض نبذة من الكست، وفي رواية عنها من قسط، ومضى المصنف في كلامه في ذلك كلام في باب القسط للحادة. قوله مثل الكافور والقافور، تقدم هذا في باب القسط للحادة. قوله ومثل كشطت وقشطت، وقرأ عبد الله قشطت، زاد النسفي أي نزعت، يريد أن عبد الله بن مسعود قرأ وإذا السماء قشطت بالقاف، ولم تشتهر هذه القراءة، وقد وجدت سلفا
سلفا الإنسان وجد
ما في تاء، وقد وجدت
سلفا
يمكن سلفا
اسمع كان في إضافة يعني؟
نعم.
ها؟
وقد وجدت طيب وقد وجدت سلف البخاري
اسمع
وقد وجدت سلف البخاري في هذا
سلفا البخاري سلفا سلفا للبخاري
وقد وجدت سلفا للبخاري في هذا فقرأت في كتاب معاني القرآن للفراء لقوله تعالى وإذا السماء كشطت قال يعني نزع وفي قراءة عبد الله كشطت بالقاف والمعنى واحد والعرب تقول الكافور والقافور والكشت والكشت وإذا تقارب الحرفان في المخرج تعاقب في المخرج هكذا رأيته في نسخة جيدة منه الكشت بالكاف والطاء والله أعلم قوله عن عبيد الله قوله عليكم بهذا العود الهندي كذا وقع هنا مخطئ
ها؟
قوله عليكم بهذا العود الهندي كذا وقع هنا مختصرا ويأتي بعد أبواب في أوله قصة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بابن لي وقد أعلقت عليه من العذرة فقال عليكن بهذا العود الهندي وأخرج أحمد وأصحاب السنة من حديث جابر مرفوع أيام امرأة أصاب ولدها عذرة أو وجع في رأسه فلتأخذ قسطا هندية فتحكه بماء ثم تصعطه إياه وفي حديث أنس الآتي بعد بابين إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري وهو محمول على أنه وصف لكل ما يلائمه فحيث وصف الهندية كان الاحتياج في المعالجة إلى دواء شديد الحرارة وحيث وصف البحري كان دون ذلك في الحرارة لأن الهندية كما تقدم أشد حرارة من البحري وقال ابن سينا القسط حار في الثالثة يابس في الثانية قوله فإن فيه سبعة أشفية جمع شفاء كدواء وأدوية قوله يصعط به من العذرة ويلد به من ذات الجم كذا وقع الاختصار في الحديث من السبعة على اثنين فإما أن يكون ذكر السبعة فاختصره الراوي أو اقتصر على الاثنين لوجودهما حينئذ دون غيرهما وسيأتي ما يقوي الاحتمال الثاني وقد ذكر أطباء من منافع القسط أنه يدر الطمث والبول ويقتل ديدان الأمعاء ويدفع السم وحمى الربع والورد ويسخن المعدة
الربع يعني ثلاثة يوم رابع
وحمى الربع والورد
الربع والورد ولا ايش
وحمى الربع والورد
والورد
ويسخن المعدة ويحرك شهوة الجماع ويذهب الكلف طلاء فذكروا أكثر من سبعة وأجاب بعض الشراح بأن السبعة علمت بالوحي وما زاد عليها بالتجربة فاقتصر على ما هو بالوحي لتحققه وقيل ذكر ما يحتاج إليه دون غيره لأنه لم يبعث بتفاصيل ذلك قلت ويحتمل أن تكون السبعة وصول صفة التداوي بها لأنها إما طلاء أو شرب أو تكميل أو تنطيل أو تبخير
أو إيش تكميل
تنطيل
ها
تنطيل بالنون
تنطيط
تنطيل
تنطيل
نعم هذا الشيء
نعم
يذكر التنطيل
نعم
أو تبخير أو صعوط أو ندود فالطلاء يدخل في المراهم ويحلى بالزيت واللطخ وكذا التكميل والشرب يسحق ويجعل في عسل أو ماء أو غيرهما وكذا التنطيل والصعوط يسحق في زيت ويقطع في الأنف وكذا الدهن والتبخير واضح وتحت كل واحدة من السبعة منافع لأدواء مختلفة ولا يستغرب ذلك ممن أوتي جوامع الكلم
اللهم صل وسلم
وأما العذرة فهي بضم المهملة وسكون المعجمة وجع في الحلق يعتري الصبيان غالبا وقيل هي قرحة تخرج بين الأذن والحلق أو في الخرم الذي بين الأنف والحلق قيل سميت بذلك لأنها تخرج غالبا عند طلوع العذرة وهي خمسة كواكب تحت الشعرى العبور ويقال لها أيضا العذارة وطلوعها يقع وسط الحر وقد استشكل معالجتها بالقسط مع كونه حارا والعذرة إنما تعرض في زمن الحر بالصبيان وأمزجتهم حارة ولا سيما وقطر الحجاز حار وأجيب بأن مادة العذرة
قطن قطر الحجاز نعم.
وقطر الحجاز حار. وأجيب بأن مادة العذرة دم يغلب عليه البلغم، وفي القسط تخفيف للرطوبة، وقد يكون نفعه في هذا الدواء بالخاصية. وأيضا فالأدوية الحارة قد تنفع في الأمراض الحارة بالعرض كثيرا، بل وبالذات أيضا. وقد ذكر ابن سينا في معالجة سعوط اللهات القسط مع الشب اليماني وغيره،
الشب
مع الشب اليماني وغيره، على أننا لو لم نجد شيئا من التوجيهات لكان أمر المعجزة خارجا عن القواعد الطبية. وسيأتي بيان ذات الجم في باب اللدود، وفيه شرح بقية حديث ابن قيس هذا.
العذرة هذه سيسمونها عندنا عند العامة يسمونها العظيم، العظيم شيعة الحلق للصبيان. يستعملوا عندنا دواء من جنس التدليك، يتابي المرأة وتمسك برأسه هكذا وتنزعه مع الرأس شيء لسبع مرات، ثم بعد ذلك تجعل إبهامها هكذا سبع مرات أيضا، ستة أو سبعة أيام في الصباح والمساء ويبرأ. وبعضهم يكسر هذه العذرة التي هي الوجع، لكن هذا يؤلم الصبيان ويضره. وفي هذا الدواء الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام أسهل من هذا كله. نعم نعم.
والشريك
الثانية هذه درجات عندهم، درجات عندهم معروفة. يعني مثل أول ما هو يكون حار ثم بعدين يعود فيكون باردا، يكون رطب ثم يعود فيكون جافا.
كل هذا بعد
الأكل أو غيره. حتى مثل في شيء أول ما تضعه يكون حار ثم بعد ذلك يرجع يكون بارد من الأدوية.
مو بالمراد إذا أكل الإنسان
هذا فيما يؤكل، فيما يؤكل مثل البطيخ وغيره.
نعم.
والزنجبيل والقرنفل وما أشبه ذلك. لكن في أشياء حتى التي تدهن يكون أول ما يصيب بارد ثم يرجع الحرارة أو بالعكس.
الرابعة يا شيخ.
نعم.
أقول حمى الرابعة اللي تأتي على
الربع. الربع. سميها الفقهاء حمى الربع. تأتي كل يوم رابع.
يمكن يكون هذه نوع من الملاريا.
إيه.
إيه هذه اللي هي علاج يستخلص من نبات يا أخي، يمكن يحتمل يكون منه هذا.
إيه. يجوز.
من الغالب إن هم يستخلصون الأدوية من نباتات معظمها.
إيه نعم نعم.
ويعطوها أسماء أخرى.
نعم.
ولا ندري إيش أسماء
هذا. إيه صحيح. ولهذا يعني.
نتعلم هذا العلم ولا نعرف إيش أصل المادة غير بس بالأسماء الكيميائية بس.
هي أسماء كيميائية عندهم عند المتأخرين.
إيه.
لكن عند المتقدمين أو في الأحاديث مثلاً.
أعشابه.
إيه. المشكلة هذا مشكلة ما نعرف. نعم يا حيدر.
موجود هذا القسط الهندي
موجود. ما هو؟
هو عود أكبر من الزنجبيل، لكن عود مضروب عود.
كيف؟
عود شكل عود.
اتبع طريقة حجاج. إيه. أقول اتبع طريقة حجاج.
ما يعرف الحجاج.
ما تعرف طريق حجاج؟ طريق حجاج أن يأتي بالشيء هنا إلى هنا. جيبوه إن شاء الله بكرة نشوفه. نعم.
باب أي ساعة يحتجم. واحتجم أبو موسى ليلى. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن هشام عن ابن عباس قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. باب الحجم في السفر، في السفر والإحرام. قال ابن بحينة عن النبي صلى الله قاله ابن بحينة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس وعطاء عن ابن عباس قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. باب الحجامة من الداء. حدثنا محمد بن المقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن أجر الحجام فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجمه أبو طيبة وأعطاه صاعين من طعام وكلم مواليه فخففوا عنه وقال إن أمثل ما تغريتم به الحجامة والقسط البحري، وقال لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة وعليكم بالقسط. حدثنا سعيد بن تليد،
هذا ما قلنا لكم أن بعض النساء يكسرها في العذرة، هذه تدخل الصبع في الحلق كذا ثم تضغط عليها بقوة وتنكسر يسمع لها صوت، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تعذبوا صبيانكم بهذا.
حدثنا سعيد بن تليد قال حدثني ابن واه قال أخبرني عمرو وغيره أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عاد المقنع ثم قال.
عندك عاد ولا دعا؟
عاد
عاد، هذا هو الصواب. عندنا دعا، وش عندكم أنتم؟ عاد. ما في نسخة عندكم قصة طلعني شغول؟ لا بس الكلمة هذه عاد ولا دعا؟
أن بكيرا حدث أن عاصم عاد المقنع
عاد.
ثم قال لا أبرح حتى يحتجم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يحتجم
طيب. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
والله كلها جاهزة بالله جاهزة.
إن فيه شفاء، باب الحجامة على الرأس. حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان عن علقمة أنه سمع عبد الرحمن الأعرج أنه سمع عبد الله بن بحينة يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم بلحي جمل من طريق مكة وهو محرم في وسط رأسه. وقال الأنصاري أخبرنا هشام بن حسان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في رأسه. باب الحجامة من الشقيقة والصداع. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه وهو محرم من وجع كان به بماء يقال له لحي جمل. وقال محمد بن سواء أخبرنا هشام عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في رأسه من شقيقة كانت به.
الشقيقة هي وجع الرأس من أحد الشقين، الأيمن أو الأيسر، تسمى شقيقة لأنها جاءت من أحد الشقين.
حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا ابن الغسيل قال حدثني عاصم بن عمر عن جابر بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شربة عسل أو شرطة محجن أو لذعة من نار، وما أحب أن أكتوي.
طيب هذه الأحاديث تدل على جواز الحجامة للمحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، وتدل أيضا على أنه لو حلق شيئا من رأسه فليس فيه فدية إذا لم يحلق الرأس كله، لأن الحجامة في الرأس لا بد أن يحلق لها شيء يتمكن به من الحجامة. ولم يذكر هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى، وذلك لأنه لم يستوعب الرأس بالحلق بخلاف ما لو استوعبه. وما ذهب إليه بعض أهل العلم من أنه إذا أزال ربع الرأس فدى، أو إذا أزال ثلاث شعرات فأكثر فدى، فقول لا دليل عليه. والآية إنما قال عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم، ثم قال فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية لمن حلق جميع الرأس، لمن حلق جميع الرأس. أما إذا حلق بعضه فهو حرام لا شك، ولكن هل فيه الفدية؟ نقول لا، لا فدية فيه، ولكن إن كان لعذر ارتفع التحريم وصار حلالا ولا فدية فيه، فصار الآن حلق بعض الرأس في الإحرام دائر بين التحريم أو الحل لا الفدية وعدمها. فإن كان لعذر فهو حلال ولا فدية، وإن كان لغير عذر فهو حرام ولا فدية أيضا. أما إذا كان جميع الرأس فهو دائر بين الحل والتحريم والفدية وعدمها، فإذا كان لعذر فهو حلال ولكن فيه الفدية، وإن كان لغير عذر فهو حرام وفيه الفدية. نعم
شيخ، إذا احتجم وحلق لرأسه لمحل الحجامة في غير الإحرام، هل نأمره بعد الحجامة أن يحلق جميع رأسه حتى لا يكون قزع؟
لا، ما هو بالظاهر، ما بالظاهر، لأن هذا حلق لعذر فهو لا بأس به. نعم.
من أين أخذنا شيخ حلق بعض الرأس؟
كقوله تعالى ولا تحلق رؤوسكم.
لكن نقول إن الآية دي تدل أن المقصود بها جميع الرأس.
الشيء يقول العلماء إذا ورد النهي عن شيء فهو نهي عنه وعن بعضه، وإذا أمر بشيء فهو أمر بجميعه، هذا فرق بينهما، وهذه قاعدة مفيدة. الأوامر تقتضي الكمال، والنواهي تقتضي أيضا كمال الاجتناب، وهذا يحصل بفعل البعض. نعم
شيخ، الحجامة الأفضل في أي يوم ولا لها أيام معينة؟
ابن القيم رحمه الله ذكر أيامها والأوقات اللي فيها مفصلة في كتاب زاد المعاد، لو ترجعون إليه يكون جيدا، وبين هل هي أفيد أو الفصد أو التشريط، بين كل ما يتعلق بهذا رحمه الله. نعم.
باب الحلق من الأذى. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن أيوب قال سمعت مجاهدا عن ابن أبي ليلى عن كعب هو ابن عجرة قال أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأنا أنقد تحت برمة والقمل يتناثر على رأسي.
عن عندنا عن رأسي.
نعم.
نعم.
والقمل يتناثر عن رأسي، فقال أيؤذيك هوامك؟ قلت نعم. قال فاحلق وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة أو انسك نسيكة. قال أيوب لا أدري بأيتهن بدأ.
ونحن نقول الترتيب الموجود الآن موافق لما في القرآن، ترتيب موافق لما في القرآن، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن هذا الصيام بأنه ثلاثة أيام، الصدقة بيّن بأنها إطعام ستة مساكين، وفي رواية أخرى لكل مسكين نصف صاع. وأما النسيكة فهي الذبيحة التي تزكى في الأضحية، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. وفي هذا الحديث بيان للقدر المدفوع والمدفوع إليه، القدر كم؟ نصف صاع، والمدفوع إليه ستة مساكين. وقد يبين القدر المدفوع دون المدفوع إليه، مثل صدقة الفطر، فإنه قد بين المدفوع وهو صاع دون المدفوع إليه، ولهذا يجوز أن توزع الصاع من الفطرة على عدة مساكين. وقد يكون قد يبين المدفوع إليه دون المدفوع، مثل كفارة اليمين فكفارته إطعام عشرة مساكين، ولم يبين المقدار لا في الكتاب ولا في السنة، فيرجع في ذلك إلى ما يسمى إطعاما. شاك.
باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل.
باب من اكتوى.
باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتوى. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل قال حدثنا عاصم بن عمر بن قتادة قال سمعت جابرا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان في شيء من أدويتكم شفاء ففي شرطة محجن أو لدعة بنار وما أحب أن أكتوي. حدثنا عمران بن ميسر قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا حسين عن عامر عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. فذكرته لسعيد بن جبير فقال: حدثنا ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم، فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط، والنبي ليس معه أحد حتى رفع لي سواد عظيم. قلت: ما هذا؟ أمتي هذه؟ قيل: بل هذا موسى وقومه. قيل: انظر إلى الأفق، فإذا سواد يملأ الأفق. ثم قيل لي: انظر ها هنا وها هنا في آفاق السماء، فإذا سواد قد ملأ الأفق. قيل: هذه أمتك، ويدخل الجنة من هؤلاء 70,000 بغير حساب. ثم دخل ولم يبين لهم، فأفاض القوم وقالوا: نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله، فنحن هم أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام، فإن ولدنا في الجاهلية. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محسن فقال عكاشة بن محسن
محسن
أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال: نعم. فقام آخر فقال: أمنهم أنا؟ قال: سبقك بها عكاشة.
عندك بالتخفيف عكاشة ولا عكاشة؟ بالتشديد. نعم، هذا الأول: لا رقية إلا من عين حمى. العين هي عين الحاسد، وهي معروفة، والحاسد هو من ملئ قلبه بمحبة السوء للغير والعياذ بالله، يغتم إذا سر غيره ويفرح إذا سيء غيره. من الناس من تكون نفسه خبيثة تعتدي على الغير، فيخرج منها هذا الهواء الخبيث حتى يصيب المعان، حتى يصيبه وربما يهلكه. الطريق إلى هذا، إلى إزالة هذه المصيبة، إما بالقراءة وهي الرقية، وإما بأن يؤتى بالعائن فيتوضأ ويؤخذ ما يتناثر من وضوئه ويصب على رأس المصاب وعلى ظهره، أو يشرب منه أيضا فيشفى بإذن الله. ومن المجرب عند الناس أنه إذا أخذ شيء من ثيابه التي تلي جسده ووضع في ماء وشربه المصاب فإنه يبرأ بإذن الله. والبراءة من هذه الإصابة تأتي بلحظة، كبعير نشط من عقاله. هذه العين. أما الحمى فهي ذوات السم، يعني مثل الحية وشبهها، وأحسن ما يلقى به الحية وشبهها قراءة الفاتحة، كما حصل ذلك للسرية الذين نزلوا على قوم فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فسلط الله على سيدهم حية لدغته، فقالوا: لعل هؤلاء القوم الذين نزلوا فيهم قارئ. فأتوا إلى الصحابة وقالوا: هل فيكم من راق؟ قالوا: نعم، لكننا لا نرقى إلا بكذا وكذا، وذكروا غنما، فوافقوا. فجاءوا إلى هذا الملجوء أو هذا اللديق، فقرأ عليه أحدهم سورة الفاتحة، فقام كأنما نشط من عقاد. نعم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن أكثر الأمم بعد أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة موسى. وفيها: لا يسرقون، يعني لا يطلبون من يلقى عليهم. ووقع في بعض ألفاظ مسلم: ولا يرقون، ولكن هذا وهم من الراوي، لأن رقية الإنسان غيره لا بأس بها، بل هي من الأمور المسنونة المستحبة، كما سبق أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك. وقوله ولا يتطيرون يعني لا يتشاءمون، والتشاؤم يكون بالزمان والمكان والمرء والمسموع. الزمان كتشاؤم العرب في شوال بالنسبة لعقد النكاح، وتشاؤمهم في يوم الأربعاء، وكل هذا ليس, 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 ليس له أصل. فمن أحظى النساء عند زوجها عائشة رضي الله عنها، وقد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بها في شوال. المكان يتشاؤم الإنسان بمكان معين يجلس فيه فيرى ما يكره عند أول جلوسه فيتشاءم، وهذا خطأ. فالأمكنة لا تؤثر. المرء يتشاءم برؤية شيء، كتشاؤم بعض الناس الجهلة إذا فتح الدكان صار أول من يأتيه للشراء رجل قبيح المنظر تشاءم، قال اليوم ما فيه رزق. ليش؟ لأنه رأى هذا الشيء قبيح، هذا الرجل قبيح. كذلك بالمسموع، يسمع كلمة من شخص فيتطير منها. ولنفرض أنه أراد أن يسافر فسمع إنسان يتكلم مع شخص يقول أنت شريت هذه السلعة كم شريتها؟ قال شريتها مني. قال له أنت خاسر. فسمعها الذي يريد أن يسافر فتشاء، قال خلاص إذا سفري سيكون خسارة فيرجع. هذا هو التطير. وإنما كان عدم التطير ممدوحا ونهي عن التطير لأنه يفتح على الإنسان باب الأوهام والتخيلات الفاسدة البعيدة، ويطرد عنه التوكل على الله، يكون متوكل على إيش؟ على الأوهام. كلما سمع شيئا تشاءم، كلما رأى شيئا تشاءم، كلما نزل مكان تشاءم، كلما أتى عليه زمن تشاءم. وهذا لا شك أنه يقلق راحة الإنسان ويبعده عن ما خلق له من عبادة الله ومن انشراح الصدر وسرور النفس، فلهذا نهي عنه. أما التفاؤل فالتفاؤل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجبه الفأل، لأن التفاؤل سرور يبعث على النشاط وعلى الأمل، وهو عكس التشاؤم. الثالث قال ولا يكتوون، لا يسرقون ولا يتطيرون ولا يكتوون، يعني لا يطلبون من أحد أن يكويهم. لماذا؟ قال لأنهم على ربهم يتوكلون فيعتمدون على الله عز وجل. ولكن لو أن أحدا أراد أن يقرأ عليهم فلا مانع، ولا تنتفي عنهم هذه الصفة، لأن هناك فرق بين الذي يسترقي والذي يمكن من يقرأ عليه أن يقرأ عليه، أليس كذلك؟ الأول مستجدي، مستجدي يطلب يتعلق بغير الله، والثاني غير مستجدي. ولهذا حرم سؤال المال، وإذا أعطيت إياه من غير مسألة فأنت مأمور بأخذه. طيب كذلك الاكتواء، لو أن أحدا كواك بدون طلب منك لا لم ينافي هذه الصفة، لأن هناك فرقا بين أن تكتوي وبين أن تمكن من يكويك. وقد كوى النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ، وسعد رضي الله عنه مكنه من ذلك، ولا نقول إن سعدا خرج عن هذه الأوصاف،
التي بينها الرسول عليه الصلاة والسلام. وسبق لنا الكلام على الكي وأنه إما مكروه أو محرم أو جائز. وفي هذا الحديث فضيلة عكاشة بن محصن رضي الله عنه.